بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن هذه المسألة الأولى من خاتمة مسائل الإجارة خراج الأرض المستأجرة على مالكها. شنو مالكها؟ هذا الصلاح يقولون هذا مالك الأرض الخارجية. الأرض الخارجية لا تملك، هذه مالت الدولة، هذه مالت ولي الأمر أو مالت المسلمين. هذا عقد صار بين رئيس الدولة، يعني مو إلا رئيس ذاك الرئيس، حتى ذول الصغار الذين يشتغلون بالبلدية ذول مأمورين من قبل ذاك وكلا، وبين من أخذ الأرض الخراجية، أن هاي الأرض تأخذها تطي خراجها، إحنا نقدر الخراج شقد. فالذي أخذ الأرض الخراجية يملك المنفعة، ما يملك الرقبة. إيش يسموه هذا؟ مالك، مالك الأرض الخراجية. هذا مالك الخراجية مالك مجازي، يسمى مالك لكن مو مالك للرقبة، مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. طيب، إذا هاي فد معاملة بين الحكومة، رئيس الحكومة أفرض الحاكم الشرعي أو أفرض غير الحاكم الشرعي، غاصب لهذا المنصب، هذا عنده وكلاء، يسلون الوكلاء يعطون الأرض، الأرض التي هي فتحت عنوى إلى فلان، يملكوه هي؟ لا، ما يملكوه هي، هاي الرقبة لا تملك، يعطون المنفعة في مقابل الخراج. الخراج هم هم يحددوه أنه هاي الأرض قد تحتمل الزرع في هاي السنة، فيعينون الخراج، فالخراج قد يصعد وقد ينزل. هاي السنة ما بيها مطر، الخراج يصير قليل، هالسنة بيها مطر وخير، الخراج يكون كثير. زين، هذه أنا الآن متقبل، يسموني متقبل من الدولة، أنا متقبل، أنا المتقبل، هاي أخذت الأرض سويت بيها غرفة، احفرت بير كذا، الآن أريد أجرها، أنا يسموني متقبل للأرض الخراجية من الدولة، أريد أجرها، يجوز أجرها؟ إيه يجوز أجرها. بيش أجرها؟ بكيفك، 200 درهم، 200. أقدر أشترط على المستأجر ذاك أن يعطي الخراج؟ إيه، صاحب العرض يقول يجوز لك أن تشترط على المستأجر، هو في الحقيقة أنا اللي تقبلته. نعم، أنا متعاقد الدولة، أنا همت مستأجر، يعني أنا ما أملك الرقبة، أملك ماذا؟ منفعتها. لكن شو يسموني؟ يسموني متقبل لأرض الخراج، يسموني مالك مسامحة، يسموني مالك، أنا المالك، أقدر أأجرها للغير؟ إيه، إذا أحفرت بيها بير، إذا صلحتها، إذا بنيت بيها غرفة أأجرها بالأكثر، مو أأجرها بمئتين درهم وأشترط عليه أن يكون الخراج عليه، يصير؟ صاحب العروض يقول إيه يصير، يصير. أخر مو هذا الخراج ما ندري بيش قيد يصعد وينزل، يقول هذا جهالة مغتفرة عند العرف، جهالة مغتفرة. مثل ما أنا أجر الدكان، أنا دكان ملكي خوالي، أم الرقبة أهم، أجر على واحد أقول له أجارها 5 ملايين والضريبة عليك، خو الضريبة شقد ما معلوم، قد تصعد وقد تنزل، هذا شيء متعارف وهذا أيضا متعارف. هنا صاحب الأرض الخراجية يسموه مالك، هو مو مالك لأن الرقبة لا تملك، لكن يسموه مالك. هذا يقدر يأجرها إذا أحدث فيها حدثا، يأجرها بأكثر من الخراج، يشترط عليه الخراج ومئتين درهم، أو الخراج ومئتين درهم، 2 أجرة، صار الخراج شنو؟ جزء الثمن، أو لا الخراج شرط مع الثمن، ما يفرق، يصح. نعم، أقول قد يقال هنا جهالة، نقول الجهالة هنا مغتفرة، أولا انتبه، الجهالة هنا مغتفرة عرفا، ثانيا أكو عندنا روايات تقول تصح هاي المعاملة، انت يا صاحب الأرض الخراجية، انت اللي تقبلتها من السلطان، الرواية تقول تقدر تأجرها على واحد بمئتين درهم وتجعل الخراج عليه، بعد شنو؟ رواية مطلقة، سواء كان هذا الخراج جزء الثمن أو شرط في المعاملة. ف فهما الجهالة مغتفرة، هم الرواية مطلقة تقول يصح أي اثنين. ثم الجهالة المبطلة، الجهالة تكون في أحد العوضين، هاي مو جهالة في أحد العوضين، هاي جهالة في الشرط، في الشرط جعلناه شرط أنه أأجرك هذه الأرض الخراجية بمئتين درهم وأن يكون الخراج عليك بشرط أن يكون، هاي جهالة بالشرط، والجهالة بالشرط ما تبطل العقد، لأن الجهالة المبطلة للعقد ليس لها دليل إلا الإجماع، فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الجهالة في أحد العوضين، أما هذه جهالة بالشرط أي ثلاثة. رابعا الدليل على جواز هذه المعاملة سيرة عقلائية وسيرة متشرعية على تحمل دفع المستأجر لغرامات الحكام، وهاي هم غرامة، هاي هم غرامة على الأرض الخراجية، تعطي 200 درهم والخراج عليك. شلون احنا قلنا في ضرائب الدولة، انا اجر دكان، اجر بيتي على واحد، اقول تعطيني بالشهر 500 ألف لكن كل الضرائب عليك، هذا هم موجود سيرة عقلائية بل سيرة متشرعية. اذا اربعة ادلة عندنا على صحة هذه المعاملة، ان من عنده ارض الخراج وتقبلها من السلطان يقدر إذا أحدث فيها حدثا، طبعا تلك الروايات أنه ما يقدر يأجرها لأنه هو مستأجر في الحقيقة، هو مستأجر ومو مالك الرقبة، ما يقدر يأجرها إلا أن يحدث فيها حدث، افترض بنى غرفة، افترض حفر بير، يقدر يأجرها بمئتين درهم ويشترط الخراج على ذلك، هذه المعاملة صحيحة لأن الجهالة في الخراج مغتفرة عرفا، ثانيا الرواية تقول بالجواز، ثالثا الجهالة المبطلة الجهالة في أحد العوضين مو جهالة في الشرط، الجهالة في الشرط فليكون الجهالة في الشرط، أي ثلاثة. رابعا السيرة العقلائية والمتشرعية قائمة على جواز هذه المعاملة. طيب السيد الخوي هنا قال إيه ما يخالف يجوز هاي المعاملة، السيد الخوي يجوز هاي المعاملة في أن نشترط الخراج على المستأجر، أنا اللي مع السلطان يسمونه متقبل لأرض الخراج، ذاك يسمونه مستأجر، يقول هاي المعاملة صحيح، لكن لا على أن يدفع الخراج ويكون الخراج في ذمته على نحو شرط النتيجة، ما يصير، الحكم الشرعي الخراج علي أنا، أنا المتقبل، هذا حكم شرعي، الخراج على المتقبل للأرض من الحكومة، أجي أقول هذا الحكم عليك، ما يصير، أنا مو بكيفي، هذا حكم علي، إذن هذا شرط، لا تقول هذا شرط نتيجة، أن الشرط أن يكون الخراج عليك، هذا خلاف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لا يتغير، الخراج عليك، إذن هذا الشرط شرط فعل، يعني وأن تدفع الخراج الذي علي في ذمتي أنت من مالك، شرط فعل، وأن تدفع الخراج الذي هو في ذمتي أنا المتقبل من مالك تدفعه بنفسك، هذا شرط فعل، هذا مو شرط النتيجة. فالسيد أخوي هنا يناقش صاحب العرض، يقول هاي الفتوى صحيحة بشرط أن يكون الشرط هنا لا شرط نتيجة الذي هو تغيير للحكم الشرعي، ما يصير، هذا شرط فعل، لأن هنا الخراج في ذمة المتقبل هذا حكم شرعي متوجه إلى المالك، نسميه مالك، ترى هو مو مالك، يسموه مالك، يسمونه مالك، يسمى مالك الأرض بينما هو مو مالك الأرض لكن يسمى مالك الأرض، هذا حكم شرعي، شلون أنا إلي حق أنقل الحكم الشرعي مني إلى المستأجر، مثلا حكم شرعي الطلاق بيدي من أخذ بالساق، الطلاق بيدي، نقدر نقول الطلاق بيد المرأة تشترط المرأة علي أن يكون الطلاق بيدها، ما يصير، لأن الطلاق حكم شرعي، حكم وضعي، بيدي أنا الزوج لا يمكن نقله إلى المرأة، نعم المرأة تشترط أن تكون وكيلة عني في طلاق نفسها متى ما أرادت، هذا شرط الفعل، أن تكون وكيلة في إيقاع الطلاق، هذا شرط الفعل، مو الطلاق صار بيدها، الطلاق يبقى بيدي، هي وكيلة عني في إيقاع الطلاق، هذا شرط فعل، هنا هم كذلك. طيب إيه هنا سيد الخوي يقول هذه الرواية المطلقة ونقيدها، لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا كان الخراج على المتقبل وهو حكم شرعي ما نقدر نقول الخراج نحن نضعه على المستأجر. احنا مو بيدنا الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية بيد الشارع. إذا ما يمكن أن نقول أن هذا الشرط هو شرط نتيجة. فقاعد يناقش في إطلاق ما قاله صاحب العروة، ويناقش في إطلاق الرواية، الطموهلة يناقش في كلام صاحب العروة أن هذا الشرط صحيح سواء كان شرط نتيجة أو شرط فعلين. قاعد يناقش يقول هذا حكم شرعي. شنو معنى هذا الحكم الشرعي؟ نقلل الخراج على المتقبل؟ نقول لا، الخراج عليك. ما يصير، أحكام شرعية مو بيدنا. هسه قد يقال يا بهذا الشرط من السلطان في الأرض الخراجية على الجامع بين المتقبل الذي ينتفع بالأرض أو المستأجر الذي ينتفع بالأرض. هجي خلينا نقول، نقول هذا الخراج الذي هو من السلطان، هذا الخراج إذا كان هكذا أعم من أن يكون يدفعه المتقبل الذي ينتفع بالأرض أو يدفعه المستأجر الذي ملك المنفعة، أعم. هيش يقول الشرط بين السلطان ومالك الأرض الخراجية الذي هو متقبل لها هو جامع اشتغال ذمة المالك أو ذمة المستأجر. ماكو خصوصية للمالك، كل من ينتفع بالأرض هو يدفع الخراج. إذا انتفع بها المتقبل فهو الذي يدفع الخراج، إذا انتفع بها المستأجر فهو الذي يدفع الخراج. فالشرط من الحاكم من السلطان هو اشتغال ذمة المالك أو ذمة المستأجر، يعني كل من ينتفع بالأرض. الآن من الذي ينتفع بالأرض؟ الآن المستأجر. إذن فلتكن الخراج عليه، وحتى إذا كان بشرط شرط النتيجة. قد يقال هكذا حتى إذا كان بشرط النتيجة، لأن هيش نقول لأن السلطان جعل الخراج على الأرض. عمي الخراج على الأرض، الآن منفعة الأرض لمن؟ مو للمتقبل. الآن منفعة الأرض صارت لمن؟ للمستأجر، صارت للمستأجر. فهو يريد الخراج الذي جعله على الأرض ممن ينتفع بالأرض. لو كان الذي ينتفع بالأرض المتقبل فالخراج عليه، لو كان الذي ينتفع بالأرض المستأجر فالخراج عليه. إذن على هذا الكلام سوف يكون الخراج لمن انتفع بالأرض الخراجية سواء كان المتقبل من السلطان أو المستأجر من المتقبل. بعد ماكو حاجة إلى شرط، بينما صاحب العروة يقول لا، إذا شرط المتقبل أن يكون الخراج على المستأجر هذا الشرط ما نريده، هذا الشرط ما نريده. بناء على هذا التكييف، بناء على هذا التكييف. أطمئن، خلينا نكمل. إذا ماكو حاجة إلى الشرط المتقبل، شرط المتقبل على المستأجر ما نحتاج إلى شرط، حتى إذا ما شرط المتقبل على المستأجر، حتى إذا ما شرط. من الذي ينتفع بالأرض؟ الآن المستأجر، إذن هو يكون يدفع الخراج. بعد ما نحتاج إلى شرط، ما نحتاج إلى شرط. لكن نقول لا، هذا باطل. لماذا؟ لأن الأدلة قالت إن الخراج على المتقبل الذي يسمى مالكا. الخراج على المتقبل، هذا الحكم الشرعي، هذا مو على من ينتفع بالأرض مطلقا سواء كان هو المتقبل أو كان المستأجر. لا، الأدلة قالت الخراج على المتقبل، فإذا شرطه على المستأجر هذا الشرط يكون صحيحا. وهذا وجد في سؤال السائل، قال أنه صاحب الأرض الخراجية يؤجرها ب200 ويشترط أن يكون الخراج على المستأجر، هذا موجود في السؤال والإمام أقره على ذلك. إذن من الأدلة نفهم أن الخراج علي أنا المتقبل من السلطان، هذا حكم شرعي. فإذا كان شرطي على المستأجر أن يدفع هذا الشرط، ما يمكن أن يكون شرط نتيجة، لأنه عبارة عن لعب بالأحكام الشرعية التي جعل الشارع على المتقبل، أنقلها إلى غيري. مثل ما الطلاق إذا كان بيدي أنقل أخلي بيدي الزوجة، هذا ما يصير. إذن لابد أن يكون من الشرط شرط الفعل لا شرط النتيجة. لأن الخراج إذا كان علي أنا المتقبل هذا حكم شرعي، يجب عليك الخمس. انت تشترط انه الخمس مالك يكون فلان فلان على فلان على فلان، هذا حكم شرعي. الخمس عليك انت عندك زياده، تشترط ان يكون الخمس على غيرك، ما يصير، هذا حكم شرعي ما ينتقل ان يكون الخمس. بل فليكن الغير وكيلا عنك في دفع الخمس عنك، يعني يملكك المال، هذا شرط الفعل. المتقبل قالت، قالت المتقبل، الرواية قالت المتقبل للأرض الخارجية، قالت المالك للأرض الخارجية، المالك تسامحا، قالت هذا الذي يدفع الخراج، فالخراج حكم شرعي على المتقبل. إذا قلنا يجوز أن يشترط على الغير، لا على نحو شرط النتيجة، لأن على نحو شرط النتيجة يعني لعبنا بالحكم الشرعي الذي هو متوجه إليه، خلينا الحكم الشرعي يتوجه إلى غيرنا، وهذا لا يجوز. مثل الطلاق الذي يكون بيد من أخذ بالساق، أقول خلي الطلاق بيد الزوجة، ما يصير هذا. بلي الزوجة تكون وكيلة عني في إيقاع الطلاق، إيه؟ مو أنه الطلاق بيدها، الطلاق بيد من أخذ بالساق. إذن ما ذكره صاحب العروة ووافق عليه السيد خوي، وأشكل عليه أن هذا الشرط هنا شرط فعل لا شرط نتيجة، هو الصحيح. طيب تعال إلى مسألة، المسألة الثانية، لا بأس بأخذ الأجر على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة. خطيب يأجروا، تعال إقرانا، يقول لا بس هذا قراءة الخطابة عمل جائز مفيد للسامع في تقوية عقائده، توسعة معلومات السامع. القاعدة تقول يجوز أخذ الأجر على كل عمل محلل، أخذ هذه الخطابة محرمة؟ لا، هي محللة فيها فائدة للسامع، خلي أخذ الأجر عليها، شكو بيها. حتى إذا قلنا أن الخطابة واجبة، حتى إذا قلنا أن الخطابة واجبة كما نقول أن التبليغ واجب، لكن من قال أن هذا الوجوب مجاني؟ مثل ما نقول يجب على بعض الناس أن يصيروا أطباء في البلد، يجب لكن مجاني يعملوه؟ يجب على بعض الناس أن يصيروا مهندسين في البلد لكن مجاني؟ مو معلوم المجاني. فقراءة التعزية أولا عمل نافع مفيد للسامع، فيه تقوية لعقائد السامع، توسعت معلومات السامع، هو يجوز أخذ الأجر على العمل المباح، على العمل المحلل يجوز الذي فيه فائدة. فإذا قلت أن هذه الخطابة واجبة لأنها تجر الناس إلى الدين، هذا التبليغ واجبة، هي صحيح واجبة، أفرض واجبة، لكن من قال أنها مجانية؟ من قال كل واجب مجاني؟ من قال كل واجب مجاني؟ يجب على الناس كفاية أن يصيرون أطباء في هذا البلد حتى يكفون الناس، لكن من قال مجانية؟ لا، هذا ما عندنا شيء، عندنا بعض الأشياء اعتبر فيها الشارع المجانية، وهي الأذان، المؤذن في المسجد هنا شرط فيه المجانية، من يأخذ أجرا على الأذان فهو معاقب، هذا مستحب. وبعض الواجبات اشترط فيها المجانية، بعض الواجبات اشترط فيها المجانية، دفن الميت، تغسيل الميت اشترط فيها مجان، اما مو كل واجب مجاني، مو كل واجب، فليكن التعزيه من الواجبات لانها من الامر المعروف والنهي عنه، لكن من قال انها لحظت فيها المجانيه؟ بدي افرض واجبه، لكن من قال ان كل واجب يجب ان يكون مجاني؟ بعض الواجبات اعتبرت فيها المجانيه، مثل دفن الميت، الصلاه على الميت، تغسيل الميت، هذا اللي يعتبر فيه المجاني. الأذان من المستحبات أخذت فيه المجانية حسب الأدلة التي تقدمت منا، أما كل عمل واجب فهو مجاني؟ ما هو كل شيء، ما هو كل شيء دليل. ولذلك الطبيب واجب كفاية أن يصير طبيب في البلد، هذا النجف تحتاج إلى 300 طبيب، يجب على 300 أن يعينون، لكن من قال أنه مجاني؟ يأخذون الأجرة. مهندسين البلد يحتاج، نعم واجب كفاية، صاروا مهندسين 300، من يقول عمله مجاني؟ ما أقول في الواجب الكفاية أن يكون عمله مجانيا هنا كذلك إذا كانت الخطابة واجبة، إذا كانت الخطابة واجبة من باب التبليغ فلم يؤخذ فيها المجانية في العمل، وحينئذ هذا الخطيب إلا حق يأخذ الأجر حتى إذا كان عمله واجب. فإذا قصد القربة كان مأجور في عمله، إذا ما قصد القربة بس يستحق الأجر. إذا قصد القربة يكون مأجور في عمله بالإضافة لاستحقاقه الأجر، إذا ما قصد القربة بس يستحق الأجر فقط. نعم هذا مطلب ثاني، هذا مطلب. احنا هنا نقول انه هنا لا بأس بأخذ الأجرة، ما قلنا انه يجوز، يعني اذا هذا افضل سيجي. ولذلك صاحب العرس قال، صاحب العرس قال ولكن لو اخذ الأجرة على مقدماتها، مقدمات الخطابة، مقدماتها من المشي الى المكان الذي يقرب كان اولى. هذا احسن حتى تصير القراءة بلا أجرة، الأجرة على المقدمات وهو المشي، هذا أولى. إذن قد يقال يا بحي القراءة شلون احنا نقول له تعال اقرأنا نعطيك احنا 5 ملايين، اقرأنا في 10 محرم كل يوم اقرأنا نعطيك 5 ملايين، هذه بها إشكال هاي الإجارة. قد يقال لماذا؟ كم دقيقة يقرأ؟ ما ندري. 20 دقيقة؟ ما ندري. 30؟ ما ندري. 40؟ ما ندري. كيف يقرأ؟ يقرأ قراءة يجذب الناس أو ينفر الناس؟ هم ما ندري. إذن مقدار القراءة ما ندري به، كيفية القراءة ما ندري. مؤدى القراءة يجيب طيافة ويذكرها في الخطابة مالته، أو يجيب أدلة علمية وبراهين علمية مؤداها، هم ما ندري به. إذا كان قراءته 40 دقيقة هاي واحدة، يجذب الناس هاي اثنين، مؤداة علمي برهاني هاي يكون نطيع 10 ملايين على 10 أيام. إذا كانت قرأت لا 20 دقيقة مو 40، 20 وينفر الناس ومو علمي كلها طيافة، هاي قرأت 1,000,000 إذن الإجارة على القراءة من دون بيان الكيفية، من دون بناء المقدار، من دون بيان المؤداة، هذا غرر في المعاملة. يعني ما يدري هذا شلون يقرأ، يقرأ 40 دقيقة، يقرأ جيد، يجذب الناس، يبكيهم، يعتمد على البراهين، لو على الطيافة، على الرؤى، إذن هاي المعاملة غررية. هنا الجواب لا، أن هذا الاختلاف في مقدار القراءة وكيفية القراءة ومؤداها، هذا الاختلاف متعارف في الخارج، وثانيا هذا منضبط في الجملة. ليش؟ نقول أبويا اقرأ اذكر مصائب أهل البيت، اذكر فضائل أهل البيت، اذكر فيها الآخرة، اذكر فيها المعارف القيمة، هذا هو هم يذكرها. هاي اذكر فضائل أهل البيت، اذكر مصائب أهل البيت، اذكر الآخرة، اذكر المعارضين، هذا كلي له مصادق متعددة. أنا أجيب هذا المصداق، واحد يجيب مصداق ثاني، فهذا ما يضر في صحة هذه المعاملة. هذا الإشكال باطل لأنه لا يضر في صحة هذه المعاملة. إذن الجهل لو حصل في كيفية القراءة وكمية القراءة ومؤدى القراءة، هذا الجهل مغتفر لو حصل، هذا جهل بالمستأجر عليه، هنا جهل مغتفر عند العرف، لأنه في الحقيقة جاء بما هو مطلوب منه، ذكر مصائب أهل البيت، ذكر فضائلهم، ذكر الآخرة، ذكر المعارف، جاء به غايته طبق على هالمصادق. إذا تقول أكو مصداق أفضل، خلت ما قلت لي على أفضل المصادق، أنا أذكر أهل البيت أنا مذكرت، فضائلهم مذكرت، ذكر الآخر أذكرت، المعارف العالية مذكرت من التقوى ومن الفضائل.
ليش ما نقول هذا جعالة؟
نعم؟
ليش ما نقول هذا
جعالة؟ لا، الكلام أنه إجارة لا بأس بأخذ الأجر، هو فارض هنا، هو فارض هنا، احنا نقول حتى بالإجارة ماكو إشكال، لأن هذا لا يضر في الصحة، هذه جهالة مغتفرة، هاي جهالة في مصاديق ما استوجرت عليه. أنا أخذ المصداق الرابع أنت تأخذ المصداق الأول، هذا اختلاف في مصاديق المستأجر عليه، الاختلاف في مصاديق المستأجر عليه مغتفر. ولذلك صاحب العرض قال لو جعل أخذ الأجرة على المقدمات حتى يصير عمل خالص وجه، هذا أفضل، هذا أفضل، هذا أفضل حتى يحصل على القربة. هاي الفتوى من صاحب العروة يأخذ الأجر على المقدمات ناظرة إلى جهة الخلوص في عمله، فالأولوية بلحاظ الخلوص، مو الأولوية بلحاظ أخذ الأجر على هذا العمل، لا، في الخلوص لوجه الله تعالى. لكن قد يقال بوي التعازي واجبة، تعازي على أهل البيت مناسباتهم وفياتهم هذه واجبة، لأنها تبليغ لإظهار مظلومية هذه الطائفة، مظلومية علماء هذه الطائفة، مظلومية أئمة هذه الطائفة. إذن الأجر على التبليغ الذي هو عمل الأنبياء محرم. إذن كون يصير الأجر على المقدمات لا على نفس القراءة وكيفيتها، لا. لكن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن العمل حتى إذا كان واجب، من قال أن هذا العمل مجاني؟ من قال؟ هواي عندنا الواجبات عندنا في الأعمال 100، 3-4 ثبتت مجانية، البقية لا يجوز أخذ الأجر عليها وهو الموجود في الخارج. الآن الطبيب مواجب يداوي الناس لكن ما يداويهم مجاني، مهندس كون يسوي هندسة للبيوت حتى لا تقع على أهلها خصوصا في الزلازل لكن يأخذ أجرة، فعمل واجب ويأخذ الأجر عليه، فليكون الخطابة عمل واجب، فيكون تبليغ واجب لكن يأخذ الأجر عليه، لا دليل على كونها مجانية.
درس وجاهد في سبيل الكون،
فهذا درس الآن صار خطيب، إيش قد حفظ شعر، إيش قد تعلم معارف، فهذا هم يريد هم مثل يحصل على المال. ذاك إذا قصد القربة يصير عمل، ذاك الطبيب إذا قصد القربة يكون عمله عبادة ويأخذ المال، هذا هم إذا قصد القربة يكون عبادة ويأخذ المال. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.